بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا في تطبيق الأمثلة على المطالب السابقة، بينا أن المسند إليه يعرف تارة بالإضمار لكون المقام مقام التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وذكرنا ما المراد بالمقام هو أن يقصد المتكلم أن يجعل أن يتكلم عن مخاطب، يقصد أن يتكلم عن متكلم يعني عن نفسه، أو يقصد أن يتكلم عن غائب بشروط. قلنا مقام الغيبة له شروط، وهو أن يكون متقدما مرجعه إما لفظا إما معنى وإما حكما. ثم دخلنا في العلمية، قلنا أن للعلمية أيضا مقاما، ومقام العلمية هو إحضار المسند إليه بعينه ابتداء باسم مختص به. بعبارة أخرى، إن هذه الثلاثة شروط استعمال العلم، وإن صح تعريف العلم بالقيد الأخير وهو الاسم المختص، ولكن التعريف يختلف عن شروط استعمال العلم. فللعلمي شروط ثلاثة: أن تريد إحضاره بعينه، أن تريد إحضاره ابتداء، أن تريد إحضاره باسم مختص به. إذ قد يكون الاسم مختصا ولكن لا يراد إحضاره بعينه، مثلا كالشمس والرحمن، هذه الألفاظ التي أسماء مختصة، الرحمن مختص بالله، الشمس مختص بهذا الكوكب مثلا، أو بهذه النجمة اللي تسميها. الاختصاص موجود، ولكن ليس إحضارا له بعينه، لأن الشمس موضوع للكلي، الرحمن موضوع لكلي المتلبس بالرحمة، ولو مصداقه مصداق واحد. على أي حال، فالتعريف يختلف عن أو مقام التعريفي يختلف عن مقام الشروط شرط الاستعمال. في الرحمن خلاف، نعم، الحين على الكلام قاعد نقول يعني. نعم،
يقول على
المشهور على خلافه، المشهور على أنه اسم كلي مصداقه واحد في الخارج. لأن العلمية تحتاج إلى إثبات، يعني فتحتاج إلى مؤونة زائدة يعني حتى تثبت أن هذا تحول من عدم كونه علما إلى كونه علما. أحسنتم، شفت
كم شواهد قرآنية؟
إيه نعم، ولكن الحين في محله.
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا.
إيه نعم، في محل هذا يبحث، عندهم نزاع، ولكن نقول بشكل عام يعني الأسماء الأصل فيها لا تكون علما إلا إذا ثبتت العلمية. فالأصل مع الجماعة اللي يقولون بعدم العلمية، إلا إذا ابن هشام بالأدلة اللي في المغني يابها قدر يثبت العلمية نقبل منه، إذا ما قدر يثبت فالأصل عدم العلمية. يعني هذا الطرف ما يحتاج إلى إثبات أنه ليس بعلم، ذاك الطرف يحتاج إلى إثبات. على أي حال، فكلامنا هني أن الاسم المختص ينفع أو يصلح تعريفا للعلم، ولا يصلح لبيان جميع شروط استعمال العلم. خب، وهناك أغراض أخرى راجعتم إن شاء الله المطالب، التعظيم، الإهانة، هذه الأغراض هذه سهلة بعد، كل اسم أحببته وجئت به فهو قد تقصد به التعظيم، كل اسم لم تحبه وجئت به قد تقصد به الإهانة، ويكون معناه الأصلي قابلا للتعظيم والإهانة. هذا ناظر هذه المعاني التعظيم والإهانة والكناية، هذه المعاني الثلاثة ناظرة إلى، أو هذه الأغراض الثلاثة عفوا، هذه الأغراض الثلاثة ناظرة إلى المعاني الأولية للأعلام، لأن العلم له معنى أولي وله معنى ثانوي، أو بتعبير آخر له معنى وضعي وله معنى علمي. مثلا كلمة علي له معنى أولي وهو المتصف بالعلو، هذا معناه الأولي أو الوضعي، وله معنى ثانوي حينما أنت تسمي ولدك بعلي، هذا معناه الثانوي العلمي، بعد ما يدل على ذاك العلو وما شابه، يدل على هذا الفرد الجالس هنا، الحسن الحسين، هذه الأسماء محمد، هذه الأسماء كلها لها معاني علمية ولها معاني أولية غير علمية، وحينما صارت علما تجردت وانسلخت من معناها الأول. فحينما تسمي ولدك بعلي بعد ما يدل على العلو، يدل على هذا الشخص بس، قد يكون من ما في ولا علو، يكون داني من أداني الناس مثلا ولكن اسمه علي، قد يكون محمد ولكن يكون مذموما بين الناس، فيفقد معناه الأولي بعد صيرورته علما، ويتمحض في الإشارة في وضعه لهذا الشخص فقط، لا مدح لا ذم لا علو ماكو شيء، هذا الشخص المركب من رأس ورجلين ويدين وإلى آخر، هذا الوضع العلمي. فالعلم يصلح لأن يدل على التعظيم، هل بمعناه الثانوي أم بمعناه الأولي؟ معناه العلمي،
معناه الأولي،
الأولي نعم، معنى العلمي ما يدل على التعظيم، يدل على أن له، أنه إنسان له رأس رجل يد إلى آخره، لا صالح للتعظيم ولا للإهانة. نعم تقول محمد الذي هو علم لهذا الشخص الجالس هنا مثلا، وتنظر إلى معناه الأولي، تدري أن هذا معناه الأولي فقد، ولكن ترجع إلى المعنى الأولي، تنظر إليه مرة أخرى بعد فقده، ترجع إليه وتقول هذا معناه الأولي أيضا معنى حسن، فأكون ناظرا إلى هذا المعنى. المخاطب المسكين من وين يدري أنك ناظر؟ بالقرائن، بالقرائن يتضح أن المتكلم ناظر إلى المعنى الأولي أم ليس ناظرا إلى المعنى الأولي. هكذا في التعظيم، كركب علي، جاء محمد، ما أدري، رأيت الحسن، هذا رأيت الحسن بنفسه ما له دلالة على التعظيم، لأن الحسن علم لهذا الشخص، لا تعظيم لا إهانة. ولكن إذا أقمت قرائن وقلت للمخاطب، يا أيها المخاطب أنا أقول رأيت الحسن، أقصد ولدي الحسن المسمى بحسن، ولكني ناظر إلى المعنى الأولي لهذا العلم وهو أنه ذو حسن، هذا ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن بإقامة القراءة، هذا يحتاج إلى إقامة قرائن، المعنى العلمي لا يحتاج إلى إقامة قرائن، مجرد تقول رأيت الحسنة ينتقل الذهن إلى هذا الفرد، ولكن النظر إلى المعنى الأولي الوضعي هذا يحتاج إلى إقامة قرائن، أني ناظر. مثلا أكون في مقام المدح فأقول مثلا رأيت الحسن وما أحسنه مثلا، فأوضح أن ترى أنا ناظر إلى معناه الأولي، إلى معنى كلمة الحسن الأولي. فهذه المعاني الثلاثة، التعظيم الإهانة الكناية، لا بد فيها من الإقامة، من إقامة القرائن على النظر إلى معاني العلم والأعلام الأولية، لابد من إقامة القرائن، وإلا العلم بما هو علم لا يصلح للدلالة على شيء من هذه المعاني، لا التعظيم لا الإهانة لا الكناية، بما هو علم. خب هذا واضح؟ هذا ذاكرين سابقا، ولكن من لأنه من المطالب المهمة نوعا ما، يحتاج إلى التفاتة إلى أن شلون أنا علم وأنظر إلى المعنى السابق اللي ليس معنى علميا. هذا بالقرائن يمكن. التعظيم والإهانة سهل. الكناية، من يشرح لنا الكناية؟
كنت بسألك وش الفرق بين يعني الكناية والاستعارة والتشبيه؟
احنا ذكرنا سابقا قلنا الكناية هو اطلاق
اللازم وإرادة الملزوم.
اي نعم، اطلاق اللازم وإرادة الملزوم.
زين، التشبيه ما في كذي؟
لا، في التشبيه ما عندنا اصطلاحا، ما يسمونه تشبيه. يعني وين مثلا يفرضوا انا اشبه زيد بالاسد، ماكو ملازمه بينهما، بين زيد واسد، كلما كان زيدا فهو اسد مثلا؟ لا، اقول زيد كالاسد، ماكو ملازمه. اما حينما تقول مثلا كثير الرماد، هذا لازمه أو ملزومه عفوا الكرم، حتى إذا لم يكن كريما لا يكثر الرماد عند بيته.
والاستعارة،
الاستعارة كالمجاز، الاستعارة هو المجاز، استعمال اللفظ وإرادة غير معناه. غاية الأمر أن في المجاز عندنا علاقة العلاقات غير المشابهة، يعني كل العلاقات اللي بين اللفظين غير المشابهة. في الاستعارة خصوص علاقة المشابهة يسمونه استعارة، ولا كلاهما استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
مثل يعني
مثلا رأيت أسدا بيده السيف، مثلا هذا يسمونه استعارة. رأيت أسدا بيده السيف، أنا أطلقت الأسد ولكن بيده السيف، يكشف عن أن المراد بالأسد ليس معناه الموضوع له، بل شيء شبيه به وهو الرجل الشجاع. فالعلاقة بين الشبيه والمشبه به، أو المشبه والمشبه به، علاقة المشابهة بين المستعار والمستعار له، العلاقة علاقة المشابهة. في الاستعارة في المجاز نستعمل اللفظ ولا نريد معناه أصلا، قط المعنى بصور، نستعمل الأسد ولا نريد معناه أساسا. في الكناية لا، قد نريد معناه، ماكو مانع، هذا كثير الرماد، ماكو مانع أن يكون كثير الرماد في الواقع، ما عند المشكلة، يعني ما نصرف ذهن المخاطب عن معناه الأصلي. غاية الأمر أن المراد الجدي هو معنى آخر، فهذا المعنى الأصلي مراد، ولكن المراد الجدي المقصد نهائي شيء آخر. أنا أبي الكرم، ما لي شغل الرماد طايح قدام بيتي ولا مو طايح، أنا إيش علي بالرماد؟ فهذا مراد ولكن بنحو الوسيلة للوصول إلى المعنى النهائي، هذا الكناية. فالمعنى الوضعي مراد في الكناية. في المجاز في الاستعارة لا، المعنى الأصلي أصلا غير مراد، تكتب صوب فقط، أريد المعنى الثاني معنى آخر غير موضوع له الكلام.
الاستعارة
إيه نعم، هذا في علم البيان، هذا إجمالا. نعم،
في استعارة مكنية.
إيه نعم، عندنا استعارة تصريحية واستعارة مكنية. نعم، هذا تفاصيلها راح تأتي إن شاء الله.
مكنية مو مشتقة من الكناية بعد؟
لا لا، ما لهم شغل، يعني هذه تصريحية ذيك مكنية، ما له شغل. الفرق بينهم أن المشبه به تارة مذكور تارة غير مذكور فقط، ولا نفس النمط يعني. خب، فالحين كلامنا في الكناية، خلني على الكناية. المراد بالكناية أن تطلق الشيء وتريد ملزومه، إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. شلون أنا أطلق العلم وأريد ملزومه حتى يكون من الكناية؟ من هو يبين لنا؟
على مثل هاي المثال اللي هو واضح.
أي.
في له وضع أولي وضع ثاني. الوضع الأولي أنه مضاف مضاف إليه أبو لهب أبو النار.
اي نعم.
الوضع الثاني هاي الشخص،
الشخص اللي جالس امامنا.
نعم،
مو جالس أمام يعني الشخص الخارجي.
نحن نبي نطلق أبو لهب ونريد به بالنظر إلى المعنى الأولي. يعني لازم المعنى الأولي
ملزوم المعنى الأول.
وملزوم المعنى الأول أنه جهنمي.
إيه نعم.
فبهذا اللحاظ
تحقق. ففي التعظيم أحسنتم. في التعظيم والإهانة إحنا ناظرين إلى المعنى الأولي ولكن نريد نفس المعنى الأولي. أقول محمد وأريد معناه اللغوي. هذا ما أنتقل من المعنى اللغوي إلى معنى آخر. أريد نفس المعنى اللغوي في التعظيم والإهانة. في الكناية لا، أريد المعنى اللغوي وأتمادى بعد أنتقل من المعنى اللغوي إلى ملزومه. فكناية بلحاظ المعنى الأولي، هذا هو الفرق بين التعظيم والإهانة وبين الكناية. في الكناية أيضا قد يكون تعظيم قد يكون إهانة، ما فصل بعد.
مثل علي هي المعنى الوضع الأولي علو.
نعم.
يمكن ملزوما أن يكون عالي الشأن.
لا هذا معناه اللغوي بعد، عالي الشأن معناه اللغوي، نقصد الملزوم الخارجي. يعني مثلا افرضوا أنا أسمي الشخص مثلا الحين ما أدري مثلا نسميه حاتم، ملزوم كونه، ولو الحين في اختلاف في المثال في المثالين بين مثالنا أبو لهب وبين حاتم، أو خلينا نقول لا حاتم هم مثلا افرضوا شخص اسمه كريم، مثلا شخص اسمه أبوه سماه كريم، فأعبر عن هذا وأريد معناه اللغوي لا معناه العلمي أنه شخص ذو كرم. ثم ملزوم الكرم ما هو؟ أنه مثلا من عائلة مثلا شريفة مثلا، هذا الملزوم الخارجي للكرم ما هو؟ مو أن الملزوم الذهني أنه إذا علي فهو عالي الشأن، لا، الملزوم الخارجي عادة الشخص الذي معطاء، الشخص الجواد، جاي من عائلة شنو مثلا شريفة كريمة، فتقصد هذا الملزوم الخارجي. هذا في الكناية راح يأتينا فرق بين الملزوم واللازم الخارجيين، يعني بين الملازم الخارجية في عالم الخارج كالرماد وكثرة الطبخ، هذه ملازمة خارجية، وبين الملازمة الذهنية. ما نقصد الملازمة الذهنية في الكناية؟ فالفرق إجمالا هذا هالمقدار، أنتم تنتبهون للفرق كافي، أن التعظيم والكناية يعني الأعلم في مورد التعظيم والكناية أريد به معناه اللغوي النظر إلى معناه اللغوي، والعلم في الكناية أريد ملزوم معناه اللغوي الملزوم الخارجي. كان مثلا مثال أوضح، إذا شخص مسمى بكثير الرماد، أنا سميت ولدي كثير الرماد، فنظرت إلى معناه الأولي معناه اللغوي يعني رماده كثير، ثم أردت ملزوم هذا المعنى الأولي وهو الكرم، فقلت جاء كثير الرماد وأقمت القرآن على أني أريد الكرم. وين الكرم؟ وين هذا الولد؟ وين الموضوع له كلمة كثير الرماد؟ الموضوع له هذا الولد، انتقل من هذا الولد إلى معناه اللغوي، من اللغوي إلى ملزومة. لا إطلاق رحيم شلون؟
إطلاق اللازم وإرادة.
إيه نعم، المشهور بينهم رحينا في باب البيان، عندهم خلاف لفظي في أن المراد باللازم المراد بالملزوم، هذا خلاف لفظي يصير. إيه نعم، المشهور على ألسنتهم إطلاق اللازم، لأن عادة اللازم الخارجي يعني أول شيء هو يوكل الناس، بعدين الرماد يزداد عند باب بيته، فهذا لازمه الخارجي. وعساس شيء أنا قاعد أكد على الخارجي، لأن إذا تنظر إلى الذهني تقول هذا لازم ذاك مو العكس.
لأن إذا قلنا لازم كثرة الرماد أنه كريم.
هذا لازم ذهني نعم، ولكن خارجا ملزوم. وهم لأنهم ناظرين للخارج فيسمونه ملزوم، بعضهم عكس قال لا هذا لازمه، ناظر إلى اللزوم الذهني بين هذا وبين ذاك لزوم ذهني.
التزام يقول فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم.
اي هو تعبيره هني كذي صاير.
العلم في موضع التعظيم والكناية، النظر في معناها
اللغوي
التعظيم والإهانة.
شلون؟
العلم في موضع التعظيم والإهانة، موضع التعظيم والكناية، يراد معناه اللغوي
في كلا في الثلاثة، التعظيم والإهانة والكناية، تنظر إلى معناه اللغوي. لكن في التعظيم والإهانة تبي اللغوي بس، ما تنتقل من اللغوي إلى ملزومة إلى شيء آخر. في الكناية تنتقل نعم.
ملزوم
إيه نعم إلى الملزوم. هذا الدرس كنا في مشهد. ها. فما اتضح عدل يعني ها.
وهذا الدرس كان مدروس المستعصية في المباحثة أيضا.
الحين إن شاء الله اتضح. ظهر ما وقتنا سفرتنا عدل يعني. فرق بين باب التفعيل وباب الافعال ما ادري. ما ادري يعني المعاني اللي يذكرونها تعديه وكذا، اثنينهم تعديه. المعنى شو اسمه المعنى الغالب لكلا البابين التعديه، يختلفان في بعض المعاني غير الغالبه. مثلا ما ادري الافعال ياتي للسلب، التفعيل لا ياتي للسلب، التفعيل ياتي مثلا ما ادري لل اللي جعلته كذا مثلا. هذه التفاصيل ما ادري انا ناسي بعد، يذكرون تفاصيل يعني. احنا بعيد العهد شيخنا بالتصريف، صار لي ما ادري كم سنه مو مدرس. خليني اسال ايش هذا قلنا سابقا ان من الموارد اللي معاني الابواب، من المعاني من الموارد اللي تحتاج الى تحقيق، تحتاج الى يعني فيها مجال لان شخص يكتب فيها مثلا بحث ويحقق، مو بس يراجع الرضي شنو قال وابن عصفور شنو قال وما ادري السيبويه شنو قال، لان امثلتهم متشابهه بالتجربه ثبت. يعني احنا راجعنا من سيبويه وابن قتيبة والما أدري الفارسي والما أدري بعد منه المبرد والرضي لابن عصفور لما أدري شراح ابن هشام للمعاصرين من القرن الثالث إلى القرن الخامس عشر، كلهم راجعناه. شفنا الأمثلة متشابهة وما حد حق يعني حسب اللي شفته ما حد حقق يعني المسألة بما حقها من تحقيق. فإن شاء الله بيتكم إذا تكتبون بحث مثلا في هالموضوع وتحاولون تركزون على الأمثلة، مو الأمثلة اللي يبونها مو معلوم واردة من العرب ولا لا، ما أدري فعلت كذا، فعلت جعلته ذا كذا، جعلته كذا، لا تحقق في المسألة، لأن المسألة شائكة تحتاج إلى أن أول شيء تضبط المادة، مادة الباب ما معناها. ثم حينما جاءت هذه يعني هم مرات يشتبهون في ضبط المادة أصلا، مادة مثلا ضاد راء باء اللي ضرب ما معناها، أول شيء لازم نفهم شنو معنى ضرب، حتى نقول مثلا حينما صار أضرب شنو اختلف المعنى، هم ما يحققون المعنى المادة ويبون مباشرة يحكمون على الهيئة. هذا أحد المشاكل يعني. فحقق معنى المادة ثم حقق ما الفرق الحاصل بينه وبين حينما جاء إلى مادة إلى باب الإفعال. وتلاحظ أنه حينما جاء إلى باب الإفعال جاء صيغته المعلومة صيغته المجهولة، جاء وهو متعدي، جاء وهو لازم. هذه التفاصيل مرات يبون هم اسم فاعل يكونون يعني مبني للف... يبون الفعل المبني للفاعل إلى باب الإفعال ويذكرون معناه، مرة يبون الفعل المبني للمفعول ويذكرون معناه. زين هذا يحتاج إلى تقسيم، متى يجي الفاعل متى يجي المبني للمفعول. ف يعني في حيثيات كثيرة، في عناصر كثيرة دخيلة في البحث، وهم يذكرون المعاني شيء يطشرونها بلا تقسيم بلا تحقيق. فمن الأبحاث التي دخيلة في فهم النصوص القرآن والروايات، الروايات تقول مثلا راوي مثلا قد يتدخل بهالمقدار إفعال ولا تفعيل ولا هذا قد ما يدقق مثلا. القرآن بعد واضح دخيل في فهم القرآن بشكل أساسي، إلا إذا توصل إلى ما وصل إليه أنه كله تعدي وخلاص سكر الباب، أفعلها فعلها ما دفاعلها كلهم يون للتعدي وتسكر الباب وتريح نفسك وتريحنا. إذا وصلت إلى هذا فمو دخيل في فهم القرآن، عادي. القرآن مرة يعبر أنجيناهم، مرة يعبر نجيناهم، مرة يعبر أنبأناهم، مرة يعبر نبأناهم، شذي يتفنن في التعبير ماكو فار. إذا وصلت إلى هذه النقطة فخبرنا هم خلنا نرتاح إحنا خلاص، ما ماكو في البحث فائدة. احنا نقول بس يعني تعال حصل الفرق، ما شفنا فرق يعني، ما قدرنا نحصل، ما وصلنا الى الفرق، والنحاة ما وصلوا، ولذا قالوا ماكو فرق، تفنن في التعبير مثلا او ما ادري هذا، لانه مرات فروق ما تدش في المخ. هذه المادة هذه الهيئة هيئة تفعيل لان فيها تشديد، تضحك شيخنا غيرنا المادة ها. يقولون مثلا باب التفعيل بما انه فيه شده فهذا يدل على المبالغه، شد تبرير هذا الشده ليش لازم يدل على المبالغه؟ والهمزه ايش فيها؟ الهمزه اثقل عند العرب من التشديد، الهمزه اثقل عند العربي من التشديد. من وين يبت هذا الكلام ان التفعيل فيه مبالغه ولكن الافعال ما فيه مبالغه؟ فهذه الفروق مرات غير عقلائيه غير قابله للهضم عندنا، مخوخنا اللي شوي لعل هضمها فيه مشكلة يعني، ما أدري. احنا ما نهضم المطالب هذه، فيحتاج إلى فرق عقلائي مقبول مبني على أدلة، مبني على استعمالات العرب، مبني على قرائن. مو حي الله تقول هذا فيه تشديد فمبالغة، مرات المقام ما يقتضي المبالغة، لا إلا تبالغ. المتكلم يصرخ يقول له ما أبي أبالغ، يقول لا إلا تبالغ. على أي حال هذا من باب المناسبة شيخنا وين وديتنا؟ قاعد نبحث بالعلمية في باب الإفعال والتفعيل. إيهام الاستلذاذ والتبرك هذه معاني بعد واضحة، النظر في المعاني ليس إلى المعنى الأولي بل إلى نفس العلام، ولو كان الاسم له معنى قبيح، اسم المحبوب برغوف ما أدري أي اسم الحين مثلا مسمى به الاسم، ولكن مجرد كونه محبوبا عندك تكرر اسمه وتأتي باسمه استلذاذا باسمه ولو معناه اللغوي قبيح، فمو ناظر إلى معناه اللغوي في التبرك والاستلذاذ وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام في العلمية.
اللقب يعتبر
نعم اللقب
علم،
نعم الألقاب والكنى والأسماء
هاي أبسام العلم.
شلون؟ اي نعم اقول يعني الاقسام الثلاثه الكنى والالقاب والاسماء الاقسام الثلاثه داخله في بحثنا. في الالقاب المدح والذم وهالامور واضح انها وضعت للمدح والذم اصلا الالقاب. اما في الاعلام لابد هل فذلك ان تنظر الى معناه الاولي ثم يكون صالحا للعلام عفوا للمدح للذم وما شابه. خب هذا تمام الكلام في العلميه الموصوليه. من يشرح لنا المورد الاول؟ جهل المخاطب باحواله سوى الصله. يعني شنو جهل المخاطب باحواله سوى الصله؟
يعني ان المخاطب لا يعلم شيء عن المسند اليه الا ما تحكيه الصله.
اي فشلون اعبر عن هذا؟ ما ادري شو اسمه، ما ادري من هو، ما ادري من ابوه، ما ادري من ولده، ما ادري شنو كنيته، شنو لقبه، ما اعرف عنه شيء الا الجزئيه هذه. واذا ابني مثلا على الضمير اقول هو عالم، هو من هو؟ يمكن صار لي 10 سنوات انا مو شايفه هو ومو جايب ذكره. فالذي كان معنا في السفر قبل 10 سنوات عالم مثلا، فما يصلح غيره من الافعال، من الكلمات، لا الضمير لا العلم لا اللقب، ما يصلح شيء الا الجزئيه هذه انه كان معنا في السفر، انه مثلا ما ادري رايناه في الشارع. هذه شخص مجهول له جهه واحده معلومه فقط. استهجان التصريح باسمه هذا واضح. فقط المناقشة في المثال، نبي واحد يقرب لنا وراودته التي هو في بيتها، كيف يكون أو متى يكون مثالا لاستهجان التصريح ومتى يكون مثالا لزيادة التقرير؟ لأن ظاهر عبارة الخطيب القزويني أنه جاء بهذا المثال للموردين، استهجان التصريح زيادة التقرير. فشلون نبين المثال بنحو يكون لاستهجان التصريح، وكيف نبين المثال ليكون مثالا لزيادة التقرير؟ لابد أن تبني القرائن طريقة يكون لاستهجان التصريح، بعدين تهدم تبني القرائن بطريقة ثانية يكون مثالا لزيادة التقرير. هذا بناء القرائن من أهم لعل ركن فهم المطلب في الأبواب أحوال المسند والمسند إليه كله. إذا فهمت شلون تبني القرائن خلاص أنت فاهم المطلب، بس يبي لك تبني القرائن. فابني لنا القرائن بنحو يكون مثال هذه الآية تكون مثالا لاستهجان التصريح، ثم اهدم القرائن وابنها مرة أخرى على نحو تكون مثالا لزيادة التقرير.
كما ذكرنا أنه لم يذكر هذا الفعل أو لم يذكر اسم زريفة لسبب فعلها
شنيع. زين فعلها شنيع.
نعم.
ليش ما تذكر اسمها؟ ما في شيء. وفعلها شنيع، لا تذكر فعلها، اذكر اسمها. فعلت الفعل الكذائي زليخاء، ارتكبت ذنبا، وهي مو شنيعة، فعلها شنيع. قول ارتكبت ذنبا اجمالا بين ذنبها، لا تبين بالتفصيل. وبين المراودة، المراودة هي الشنيعة، ذكرها. واسم المرأة اللي ما فيها شيء، ما ذكر اسمها. الشناعة في الفعل ولا في الشخص؟ في الفعل. اي ذاكر الفعل، راودته. شو نسوي؟
تسوي شيء مع الوردة هكذا استخدام.
إيه أدري نبي نبني القرائن إحنا.
إذا استهجنت أمر استهجنت تصريح باسم فاعل هذا الأمر يعني.
إيه نعم.
وهذا استعمال يعني.
إيه فهذه النقطة أنه صدورها ولو الفعل مستهجن، ولكن كأن الإنسان يستحي أن ينسب إلى امرأة أن فعلت هكذا فعل. أنت لعل بعض الأحيان نفس الفعل تعبر عنه، ولكن امرأة فعلت هذا الفعل أو شخص لا تتصور أن يفعل هذا الفعل. مثلا أنت تتكلم عن السرقة عادي ما عندنا مشكلة، السرقة محرمة، السرقة كذا كذا، يترتب عليها آثار، يسجنونك، يقطعون أصابع إيدك، تتكلم عن السرقة بدون أي استهجان. ولكن حينما تأتي وتنسب السرقة إلى شخص عظيم، إلى أمير الأمراء مثلا، أو إلى ما أدري عالم، أو إلى إنسان عادل، إلى متقي، تقول هذا سرق، شوي تحس بحزازية في النسبة. من هالباب يعني الحزازية في النسبة بعض الأحيان، لا في نفس الفعل، ولو نفس الفعل مستهجن، ولكن استهجان النسبة أكثر من استهجان نفس الفعل. فهذه النسبة مرات الإنسان كأنه يستحي أن يعبر عنها.
زين هني في الحاشية في استهجان التصريح بالاسم حط هذه الآية: ربي إني نذرت ما في بطني محررا أي نطقا. زين هني ما في أمر معين عشان يكون استهجان التصريح بالاسم. توضحت بأن لا يصدق هذا الفعل الشنيع الذي يصدر من امرأة، لذلك تستحي أن تذكر اسمها. لكن إني في الآية حكاية عن امرأة عمران قالت ربي إني نذرت ما في بطني محررا، لم يقل النطفة، قالت ما في بطني.
نعم.
زين ليش إني حصل استهجان من التصريح بالاسم؟ هذا غلطان في المثال، أو لأن الاستهجان لا يحصل فقط من الأمور السيئة مثلا، يعني هو مو استهجان لكن
يعني أول شيء أن المثال يمكن المناقشة فيه أنه ماكو استهجان، ولو سلمنا أن نسلم أنه المثال يصلح لما نحن فيه، بالنهاية التعبير عن النطفة قد يقال فيه نوع من الاستهجان، يعني المرأة تعبر تقول نطفة زوجي في بطني مثلا، شوي فيه استهجان.
ذكرتم أيضا مثلا الذي يخرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء.
إيه نعم.
أخوة البول.
إيه نعم، الكلمة تكون مستهجنة في الآية، النسبة مستهجنة في اللي شو اسمه في المثال اللي يبناه، وكذلك في الآية اللي في الحاشية مو النسبة مستهجنة، الكلمة مستهجنة. ولو المفروض يعني قد يقال ما في بطني يعني عبرت بتعبير إجمالي، الولد الذي في بطني يعني لأنها لا تعلم أنها ولد أم بنت، قالت ما في بطني من ولد أو بنت، والتعبير بالولد أو البنت ما في استهجان. نعم النطفة، كلمة النطفة قد يكون فيها نوع من الاستهجان، ولكن الولد أو البنت ما في استهجان. فأقول من هالجهة قد يناقش أصلا في المثال أنه ما في بطني مو معلوم أنه للاستهجان، ولد وبنت بعد شنو الاستهجان اللي في الولد أو البنت؟ واضح كلامي؟
إيه أنا مو أنا كنت أسأل عنه يعني.
إيه هو أقول إذا قلت ما هذه ما الموصولة تعبير عن النطفة، نعم فيه استهجان. أما إذا قلت أن ما الموصولة تعبير عن الولد أو البنت ما فيه استهجان. فإذا سلمنا أنه تعبير عن النطفة فيه استهجان نوعا ما، يعني صحيح إذا سلمنا. فهذا المثال خلينا شنو لاستهجان التصريح. هي مرة ثانية يا شيخنا ابني القرائن وبديت في المطلب
التقرير.
إيه على التقرير، زيادة التقرير. كان يقدر يعبر وراودته زليخة، ولكن عبر راودته التي هو في بيتها لزيادة التقرير. تقريري ماذا؟ أساسا. أول شيء خلينا نشوف تقرير ماذا. يبي يقرر أن أكيد كان في بيته ما كان برا البيت، ما يتعلق غرض بهذا، أكيد في البيت كان. تقرير المراودة. ها شيخنا شو تقولوا؟
شو أقول؟
إيه.
سيدنا في بعض الأحيان إحنا نقول الرأي اللي أنت قلته في الحصة فقوم تتشكل هالرأي.
اي ما هو مشكله
وانا قلت هذا انا ما راح اقولها يعني هي كانت زياده
هو يعني لا لو قال في بيتها لم يتاكد الموصول الموصول هو ان يقرر ان الغرض يعني الغرض هو ان يذكر نزاهه النبي يوسف عليه
احسنت فمو المراوده النزاهه
لا النزاهه
اي
فلما كان
فما صار اللي اشكال على اللي انا قلت
لا 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 حتى الحين هذا اللي انت قلته
اي نعم
لما كان الغرض النزاهة في فرق لما تقول في بيتها في فرق لما تقول مراودته التي هو في بيتها عن نفسه
يعني فرق بين أن تقول مثلا راودته زليخة ما قد ما تبين نزاهة يوسف وبين أن تقول راودته التي هو في بيتها هذا يدل على نزاهة يوسف
نفس ما تقول ضربت زيدا أو تقول ضربت أقوى رجل في البلاد أنت الغرض ما الغرض في قولك أن تشرح بأنك قوي لذلك أنك تغلبت على أقوى يعني أقوى رجال البلد يفرق عندما تقول ضربت زيدا وعندما تقول ضربت أقوى رجل
أحسنتم نعم فهما في خلاف لعل في المختصر ما أدري أو في المطول في المختصر ذاكر اي يعني مصور شو اسمه زياده التقرير للمراوده وزياده التقرير ل يعني للمسند هو زياده التقرير للمسند اليه يعني نفس زليخه ابي اعين زليخه اقول مو تقول لي زوجه ما ادري فلان شو اسمه عزيز مصر الزوجات الأخرى لا أبي التي هو في بيتها زيادة تقرير المسند إليه يعني تقدر تصور المطلب هكذا تارة زيادة تقرير المسند إليه تارة زيادة تقرير المراودة تارة لا المسند ولا المسند إليه بل المراد الجدي يعني المراد اللي وراء هذا الكلام المراد النهائي لهذا الكلام وهو عصمة يوسف ونزاهة يوسف ف التفتازاني هناك في المختصر أو في المطول ينفي الاحتمالين الأولين ويؤكد على الثالث أن المراد تأكيد الغرض النهائي لا تأكيد المسند ولا تأكيد المسند يعني مو أجزاء الجملة بل الغرض اللي من مجموع الجملة هذا
في البداية أو زيادة التقرير قال أي تقرير غرض محسوب له الكلام وقيل تقرير المسند وقيل تقرير المسند إليه
قيل إيه قيل الطرف الأول قيل الطرف الثاني وقيل لا تنظر إلى أطراف الكلام زيادة التقرير منصبة على الغرض اللي من مجموع المسند والمسند إليه هذا الغرض المسوق له الكلام هذا مقصود
هذا قبل ما
يجيب
الآية قبل ما يجيب الآية قال والمشهور أن الآية مثال يعني يقول الشرح المشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط وظني أنها مثال لها والاستهجان التصريحي وقد بيّنته في الشرح
هذا مطلب آخر هذا أنه مثال لزيادة التقرير ولا مثال للاستهجان التصريح هذا إيه؟ أما كلامنا أنه هني ما ذكر لعله في المختصر نفي ليش مو زيادة تقرير المسند ليش مو زيادة تقرير المسند إليه يعني نفي الموردين ما ذكره في المختصر لعله في المطول ببالي أو في الحواشي ما أدري ذاكرين يعني
كلها قيلة
شلون؟
كلها قيلة
إيه قيلة يعني هذه الأقوال اللي ينقلها في المختصر يردها في بعض أما في الحواشي أو في المطول الحين مو ببالي بالضبط على أي حال فالمراد الغرض المسوق له الكلام يقصد بغض النظر عن نفس المراودة وبغض النظر عن نفس زليخة لا هذه المراودة شنو غرضك منها ليش ذكرت مراودة زليخة ليوسف شنو غرضك النهائي من هذا الخبر غرض النهائي أن أبين أن نبي الذي أرسلته إلى مصر هذا يوسف نبي نزيه، هذا الغرض النهائي. فأريد أن أؤكد هذا الغرض النهائي. وأنا متعمد شيخنا مرات متذكر يعني مو ناس اللي بينت في الدرس، مرات أشكل عليه شوي كعمق المطالب يعني كعوضحها أكثر في المراجعة يعني.
ما ذكرتها من باب الدمس.
إيه أدري، لا هو أقول يعني لا تتخيل أن أنا ناسي شنو قايل، والحين مرات كنت في بداية المطلب يقتضي أن أطوف بعض الحين الحيثيات اللي مو واضحة، الحين بالمراجعة أحاول شوي هم أدقق في الأمثلة أكثر هم أدقق في نفس المطلب أكثر حتى يصير تمهيد للاختبار. مرات تشوف التأكيدات تأتي في الاختبار يعني. التفخيم والشنو بعد هذه واضحة بعد، تنبيه المخاطب على الخطأ، هذا تنبيه المخاطب على الخطأ راجعوا، يحتاج إلى هم بيان يعني. المطلب سهل ولكن يحتاج إلى تعرف شلون تبين شلون تبني القرائن نفس ما قلنا، يأتي بيانه إن شاء الله. الحمد لله.
الله.